ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أنه يستحب تبشير المسلم، فأنا أبشركم وأفرح قلوبكم لمن يتابع العلم ويحب سماعه تقربا إلى الله تعظيما لله، لأن العلم نزل منه سبحانه، تعظيما لخالقه الذي أنعم عليه بهذه النعم، فهو يحب أن تسمع العلم الذي أنزله، ليس ليكتسب عزة من سماعك العلم والعمل به، بل لتنجو أنت من عذابه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. إذا الذي يخطئ خارج الطريق للجنة، نعم، فقد خسر الدنيا والآخرة. فالعلم هو خارطة الطريق للجنة، كما أنت لما تذهب إلى وليمة فتقول لصاحبها ارسل لي الخارطة، فيقول لك أنت توكل على الله تعالى والله بيدلك. فأنت ترى هذا الرجل أحد رجلين، إما يمازحك وإما أنه ذهب عقله. كيف توكل على الله وتعال للوليمة والله بيدلك من غير خارطة، يعني من غير دلالة؟ هل ستجد فرق بينك أنت نفسك وتبي تروح الجنة وما عرفت الخارطة لها وهي العلم، أن تجلس مثل حلقات تتعلم؟ هل إذا كنت كذلك ستجد فرق بينك وبينه؟ لا. فمن قال أريد الجنة ولما يحوز خارطة الطريق إليها من طلب العلم والفقه في الدين، فهو ذاهب العقل، لا عقل له. فإنه لا مجال لتصل إلى الله إلا من طريق الله، والله جعل بيننا وبينه واسطة، من هو؟ رسول الله. فمن أخطأ السنة ولم يعرفها لن يعرف طريق الجنة. فإذا هذا هو معنى حديث الترمذي في جامعه، حيث في الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. تحضر حلقة فيقول لك المعلم في الحلقة: لبس خاتم الحديد مكروه، خاتم الذهب حرام، لكن الحديد مكروه، لأن النبي قال عنه: حلية أهل النار. لا يشترط في الرضاع مزامنة المسترضع أو الراضع، فإنه لو كان بينهم 20 سنة أم واحد أرضعتهم صار أخوهم للرضاعة. المهم لا تزال تلقى الأحكام حتى تصل للجنة بسلام. فإذا ما تلقيت الأحكام أضعت الطريق للجنة ولا؟ وكنت يا عبد الله من جنس النصارى الذي سماهم الله ضالين ولا مهتدين؟ ضالين. لما؟ لأن لم يطلب العلم الذي دلهم على الجنة، واتبعوا المواعظ والقصص والحكايات، ولم يعرفوا دين رب الأرض والسماوات، كما روى الطبراني في معجمه من حديث خبام الأرت رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، صار كل دينهم اجتمعوا، والفلان تاب، وفلان يعني حصل له كذا وكذا، وما يعلمون الناس شروط الصلاة ولا التوحيد ولا معنى شرك الخوف، ولا متى تطلق المرأة، هل إذا قال أن خرجت طالق أو بتفصيل إلى آخره، ما يعرف شيء. فكيف بالله هذا يعرف طريق إلى الله وهو جاهل بالخارطة توصل لله وهي العلم النافع؟ فاللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين على الذين، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا يا رب العالمين، وبلغنا رمضان وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. ونوه وقبل البدء في المحاضرة إلى الثناء على من يصوم الأيام هذه شعبان، أثني عليه خير من عدة جهات. الجهة الأولى أنه جزاه الله خيرا، عبد الله بالصيام وهي أفضل من أفضل الأعمال في زمن الغفلة. نعم، في زمن الغفلة، فإنه قد خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك في شهر تصوم أكثر منك في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والعبادة في زمن الغفلة تضاعف أجرها، يضاعف أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام إيش؟ الصبر. العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال: منهم ولا منا؟ قال: منكم يا أصحابي. 50 صحابي، أجر من عبد الله بالسنة الصحيحة في زمن إيش؟ في زمن الغفلة والفتن. فله أجر 50 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان ينتشر بين الناس بسبب الدعوات الدخيلة علينا من الفرق التي لن توافق السلف، أن إصلاح الحكومات يكون بغيبة السلطان في المجالس والخروج مظاهرات. فيأتي صاحب السنة يذكر، مثل الشيخ بن باز الله يرحمه طلابه، يقول: يا جماعة، الرسول قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتوا. هذا كلام الرسول، ليس كلام الشيخ بن باز ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة، الرسول نفسه. الذي ما في أحد في المجلس هذا إلا ويحبه وأجزم بذلك، يحبه، لكن المحبة ميزانها الاتباع. فقد يحب الرسول محبة عاطفية، بمعنى لا يتبعه، فهذا لا يحبه حقيقة. قل: أنتم تحبون الله فيه اتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. قال الرسول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك، قال: إذا رأيت، شوف التوجيه النبوي في تعاملنا مع ولاة الأمر إذا ظهر منهم تقصير، كيف نتعامل معهم لو ثبت التقصير هذا وما كان افتراء. قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، ولا تنزعوا يديش من طاعتهم. إذن تطيعوهم في إيش؟ في قراراتهم واجتهادهم لتنظيم البلد وإصلاح الأمر. وإن عصوا الله اترك معصيتك، معصيتهم اكرهها، لكن لا تنزع يد من إيش؟ من طاعتهم فيما لم يأمروك فيه معصية. فخذ باجتهادات أو قرارات يأمروك بها التزمها، لأن الله أمر بطاعتهم في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. إذن طاعة ولي الأمر، قضية سياسية ينتفع بها ولي الأمر فينفذ سلطانه ويكبر عرشه، ولا هي قضية دينية اعتقادية منهجية شرعية؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، لقوله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. بل أن من أطاع ولي الأمر، نعم، نجا من الفضيحة يوم القيامة كما سيأتي، ودخل الجنة إذا أدى فرائضه. فقد خرج الترمذي في جامعه، وهذا حديث صحيح صححه شيخنا محدث العصر الألباني، قال عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن هذا كلام غريب على البعض، يقول: كيف إذا صليت وصمت وأطعت ولي الأمر قد يكون عندي شيء من المعاصي أدخل الجنة؟ هذا الحديث يدسه أناس لم يفهموا كيف يتعاملوا مع ولاة الأمر في الإسلام، تعاملوا بالأهواء وعلى أجندة الفرق اللي خالفت السلف. لكن تجرد واسمع هذا الحديث. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله، خطب الرسول عن ممها، يعني مو كلم واحد ولا اثنين، عمم الخطبة. خطبنا رسول الله فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وإيش؟ وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان. هذه مستحبات ولا واجبات ولا أركان؟ ها أسألكم، أركان، جزاك الله خير، أركان. طيب عطف عليها: وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. لماذا عطف طاعة ولي الأمر على هذه الأركان؟ الحج، الصوم، رمضان. بعد كم يوم ندخل في رمضان؟ نسأل الله يبلغنا رمضان وفقنا في حسن الصيام والقيام يا رب ويقبل منا. قال: وصوموا شهركم رمضان تدخلوا جنة ربكم. فيه دقيقة هل ننتبه لها: البلدان التي خرجت عن طاعة ولاة الأمر وانفلت فيها الزمام وخرجوا يقاتلون وبالحجارة يرمون، طيب ذيك السنة، ذيك السنة اجتمع لهم أن يعرفوا رمضان متى يدخل أول يوم؟ شتات. اجتمع لهم أن يذهبوا الحج، يروح المطار يقول والله الحركة في المطار موقفة، الموظفين خايفين من الرصاص في البيت. يجي بيدخل صلاة الجمعة يلقى المساجد مقفولة مغلقة، يضعف إيمانه، يقعد في البيت يشوف أولاده يموتون من الجوع، يبدأ يتسخط على قدر الله، يموت ربما كافر. طيب إذن إيش سبب هذا كله؟ من حفظ الدين بالخروج على ولي الأمر؟ الآن إمام المسجد في بلد ليس فيها ولي أمر قال: يا أخواني ترى بكرة رمضان. قام لواحد من هناك قال: إحنا كنا في السطح، أنا حرمة اليوم، ترى مو رمضان بكرة، خاف الله لا تكلم غير علم. قام واحد هناك والمساجد الأخرى صراع، لكن الآن مع وجود ولي الأمر بيان من الديوان الملكي غدا أول يوم من رمضان يقطع النزاع ولا لا؟ قطع النزاع خلاص، ولا نعرف عيدنا متى، نعرف حجنا متى، ولا؟ فكنت في رحلة نيجيريا فنزلت في بعض الدول المنكوبة بالمظاهرات مساكين، طلعوا لهم مشايخ يقول البطولة يخرج بصدر عارق قدام الدبابة. يا رجل خلك عاقل، مش هذا الكلام. طلع الناس، طلعوا الناس في الشوارع حرية ومدري شلون، وقتل منهم تقريبا 950 ألف في بعض البلدان، بعض البلدان لا أحصي. فقلت أنا وش الفوضى دي؟ نزلت في المطار وأشوف المواطن يقزم الشرطي وينفخ عليه بضربة كأننا في غابة. قلت: وين هيبة الشرط؟ مش اللي حاصل في البلد؟ قال: الشرط أخذ إجازة لما خرج الناس، صار فوضى، ما عاد في أحد يحب يدخل على بيوت النساء ويأخذ الذهب ويأخذ مجوهرات ويدخل باسم مزور إني رجل أمن ويفتش وربما يقع بالفاحشة في نساء البيت. صايب. إيش سبب هكذا؟ الخروج عن نظام ولي الأمر. فإذا هذا الذي يجعلك تفهم لماذا صف النبي طاعة ولي الأمر في مصف الأركان، ليس لأنها ركن أركان الإسلام مثل رمضان، لأنها واجب يحفظ الله بهذا الواجب الإسلام والأركان. فلو ضيع هيبة ولي الأمر فإن أركان الإسلام ما تقوم، كما ذكرت لكم مثال واحد في رمضان ودخول الشهر ذي الحجة. يجي نفس الإمام يقول لغدا أول يوم ذي الحجة روحوا عرفة يوم كذا، يقول واحد: لا أنا بروح عرفة يوم كذا. لكن لما يجي بيان من ولي الأمر طبقا للرؤية أن أول يوم الحجة غدا كل الناس يقعدون في عرفة، ما يروح واحد هو زوجته ويرمون الجمرات لوحدهم. الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. قال إسحاق بن راهوية من كبار علماء الحديث: رمضان يعني والحج مع جمهور الناس ورؤية الإمام يعني، وليس كل واحد يروح هو زوجته مثلا 4-7 وتركوا فوج الناس ويرمون الجمرة يوم 8 أو يوم 9 ويقفون في عرفة يوم 8 فوضى. فمن هنا تعرف فضل الله على هذه الأمة أن جعل فيها ولي أمر، فإني لو حكيت لكم على أهل الجاهلية الأولى لحمدتم الله على نعمة الإسلام أكثر ما حمدتم الله عليه على نعمة رمضان وغيره، فإنه كانوا أهل الجاهلية الأوائل ما عندهم ولي أمر يسوون الشيء إخواني ما يخافون. تصور الواحد منهم زوجته تبدأ تصيح في البيت تبي تولد، يقوم يجي الأب المجرم، يعني كلنا ذاك الرجل، كل واحد منا والد صار وزهرت قلبه ولده لما يشوفه الصغير يحتضنه، لا إله إلا الله. الرجل الجاهلي يرى أنه لو أبقى هذا الولد يقاسمه في لقمة العيش ويفتقر، فأنزل الله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حوبا كثيرا كبيرا. وفي عهد آخر عهد الإمام أحمد بدأ شيء من تقصير النساء والفتن، فقال الإمام أحمد ينبغي للشخص أن يكون عنده زوجتان، فلعل الله يعني على ذلك يغض بصره. فقال رجل والنفقة يصير عنده زوجتين ولاد كثير يا إمام فلوس؟ غضب الإمام قال أنت الرزق عليك، الرزق على من؟ على الله، كل مولود معه رزقه، نحن إيش نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرة. فتصيح الأم فيحفر لها الوالد عياذا بالله حفرة ويلقي الولد فيها، قص الحبل السري ويدفنه وبدمها تقعد من غير ولد بعد التعب ذا كله والنفاس ما في ولد، رجيعها ألمها وحسرتها على ولدها المدفون بجنب البيت. هذه حياة. ثم لما يفعل هذا ما يخاف أحد يردعه، ما في ولي أمر يسجنه. ولا أنت الآن أي مصيبة تقوم لك جاك ليلة الليلة الله يبعد عنا معك الشر، لص سرق بيتك، أول مفكر وش تروح تسوي بلاغ وين؟ ويجيبوا لك حقك في شهر البصمات واتصالات ولا يجيب حق. أول الجاهلية ما فيه ولي أمر ولا قيادة ولا شرط، يقتل الرجل ولده ويدفن بنته في الصحراء ولا حد يسأله. فجاء الإسلام بنعمة إيش؟ الولاية. ولذلك أكثر النبي من الأحاديث التي طاعته ولي الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، دخلنا عليه يقول بعض التابعين في مرضه، والشخص ذا كان في مرض يجامل ولي الأمر؟ ما يجامله، يذكر اللي حق اللي يعرفه. لذلك كان يرون القضاة أن القرينة بالتحدث عن الشهادة عند السكرات أو عند الوفاة تغني عن الشهود، المرض موت. النبي جال جارية ورأسها مضروب بين حجرين وقاعدة تنازع يعني في آخر الموت، قال من قتلك؟ الرسول يقول له استنطقها، من قتلك؟ فلان 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 اليهودي. فأتى به النبي ورب رأسه بين حجرين من غير شهود، قرينة قوية تقوم مقام الشهادة، من يكذب عند الموت؟ رايح لربه لن يفعل هذا أحد. فعباد بن الصامت هو فوق أنه صحابي عدل والسلطان غير حاضر في مجلسه، وفوق ما هو مريض، فوق أنه صحابي مريض، دخلنا عليه ومريض ولا يدري هو مرض هذا بيموت فيه ولا يعيش فيه. فقالوا له يا عبادة حدثنا بحديث عن رسول الله ينفعنا الله به. فقال عبادة بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخذ علينا العهد النبي السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، ولا ننازع هذا الأمر أهله، خلاص الله حط الملك في سلطان معين، خلاص سلم يا رجل، هذا الملك يقذف الله به في قلوب العسكر والناس هيبة الملك، فكيف نازعها أنت من غير شرع يؤهلك لذلك؟ نسأل الله العافية. وعلى أثرة علينا ولا نازع المرأة أهلها حتى نرى كفرا بواحد، كفر يحكم به العلماء الراسخون، وليس نأخذ من تويتر أن الحاكم فلان طاغوت والحاكم، من قال للمسلم يا كافر فقد باب أحدهما، إن لم يكن كافر رجع الكفر على القائل، من يتحمل هذا؟ يصيح مسلم. نعم، قالوا الدولة السعودية دولة كافرة، أمريكا مستحلتها كما كان يقول أسامة بن لادن، كان يقول هذا وأمر كل أتباعه في المملكة وفي الخليج بالهجرة إليه بتورا بورا أو غيرها. ردوا عليه المشايخ، قال يا أسامة ترى الرسول قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، شو قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح، كما في مسند أحمد من حديث ابن عباس، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد بالنية. قال ابن حجر يؤخذ من الحديث أن مكة ستبقى دار الإسلام منذ فتح النبي إلى أن تقوم الساعة، لن تصير دار كفر. إذن إذا كان دار الإسلام نهاجر منها ولا نقعد فيها؟ نهاجر منها؟ نقعد فيها. إذن حاكمها يكون مسلم ولا كافر إلى يوم القيامة؟ مسلم. واضح؟ رد من الرسول قبل أن يولد بن لادن وأمثاله اللي يكفرون مثل المبيض هذا الهرب على اسمه البريطاني، والثاني سعود الخبل اللي صار يقول على الانشقاقي. كل مكة من يحكمها الآن؟ وبال سعود؟ طيب النبي ما كفر من يحكم مكة ودار إسلام، اللي يحكم مكة هو مو نفس اللي يحكم تبوك ويحكم الرياض، فكيف صار كافر؟ كيف صار طاغوت؟ استغفر الله العظيم، جهل عميق بدين الله. فحينئذ يجب أن تعرف أن طاعة ولي الأمر عبادة. نعم، إذا مشيت وراء قراراته وأنظمته عبادة، أحسست بالإرهاق فيها اطلب الاستثناء، قابل ولي الأمر قل لي ظروف كيف وكيف استثنيني. أما تروح يتلاعب الإنسان بالأنظمة لوحده كذا ويتلاعب مع رئيس شركة أو شيء في نظام العمل أو الحدود، يدخل الحدود من غير أوراق رسمية، هذا أنت هو نفسه أصلا كيف يأخذ حقه لو واحد عدى على حقه؟ وبيروح للشرطة يقول ما عنده أوراق، خاف روح للشرطة، راح حقه. فلابد من اتباع ولي الأمر فيما ذكره الشاطبي وغيره مما يسمى بالمصالح المرسلة. مصالح المرسلة لا تدخل في البدع، وهي اجتهادات يقررها ولي الأمر لا دخل فيها بالعبادات، للتنظيم وإصلاح ميكنة البلاد ودوران عجلة قيادتها في أمن واطمئنان وسلام ومراعاة للنواحي الأمنية البدنية بترك سفك الدم، الأمنية المالية، الأمنية الصحية إلى آخره. مثل عمر بن الخطاب سن السجن، نعم، واشترى بنحو 4000 أو كما ذكر ابن قدام المقدسي في المغني سجن. طيب هذا الرسول حط سجن؟ كان حط سجن، لكن رأى عمر من باب المصالح المرسلة، ما لا دخل بالبدع، يؤدب المجرمين، بدأ يكثر المجرمين مثلا، احتاج إلى سجن يؤدبهم سنة سنتين ويرجعون صالحين. فعمر ابتدع لما سوى السجن؟ لا أبدا. العلماء لما سووا إشارات المرور، ولاة الأمر في العالم كله لما سووا إشارات المرور تنظيم السير ابتدعوا، بل العالم كله إذا إشارة مطفية يبدأ يتصل، الله يحفظك يا 911 الإشارة مطفية والناس في فوضى، إشارة واحدة تقوم الناس ما شاء الله مع ولاة الأمر. لكن كثير من الناس ما عندهم إنصاف للعلم، عندهم إنصاف لأنفسهم، يقضوا مصالح أنفسهم، ما ينظروا إلى المصلحة العامة وطاعة ولي الأمر اللازم لذلك. وقد افتتح ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله ما يسمى بإيش؟ ما بوب عليه بقوله إنصاف العلم، وهي أنه كما ينصف نفسه إذا واحد ظلمه وأخذ فلوسه وجرى يجري وراه ينصف نفسه ويأخذ فلوسه ويحطها، تنصف نفسك. أو واحد اعتدى عليك في مجلس بالكلمة نابية توقف عند حده، احترم نفسك إلى آخره، أو ترفع للشرطة تأخذ نظام المعلومات الجرائم معلومات الإلكترونية أو غير ذلك. طبعا كما تنصف نفسك انصف شرع ربك اللي خلقك سبحانه أولى بحيث أن ربك أمرك بطاعة ولي الأمر فأطعه. وقد أخذ النبي البيعة بطاعة، أخذ النبي العهد طاعة ولي الأمر فيما استطعت، فما دام أنك مستطيع بطاعته فيجب أن تطيعه في ذلك. شق عليك ارفع، قابل ولي الأمر إلى آخره ليستثنيك لكذا. أما أنك تخالف بالإشهاد بالتزوير، خالف أنظمة الأمر في العمل العمال بمختلف المخالفات، فهذا سيصادم عند ذلك أمر الله لك بطاعته فيما ليس فيه معصية من القرارات التي تسمى المصالح المرسل للتنظيم، وهو ما يسمى بنظام اليوم العمل والعمال. فحينئذ نخوف من نقض العهد، من نقض البيعة، من نقض الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه من البخاري في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته، يفضح عند الخلق، يفضح يقال هذه غدرة فلان من فلان. أمن أجل مسألة واحدة غدرت ولي أمرك فيها؟ نعم، تقبل على نفسك أن تفضح عند الخلائق، تخون نظام ولي الأمر وانت قادر والحمد لله، وانت عالم أن الله أمر بطاعته، فحينئذ تقبل على نفسك الفضيحة عند الخلائق. فيا عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحينئذ على المسلم أن يطيع الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. السمع أن تقبل قرارات ولي الأمر لا تطعن فيها، قل هو دارس المصلحة العامة لا نخونه، ولا وماذا يريد بالمشقة علينا، نعم خاصة أمرنا هنا، أليس الدولة الأولى اللي مدت غزة بقطارات من الإسعافات دولتنا، أليس سعى في كف سفك الدم عنها ولي أمرنا ولي عهدنا ولي عهد، أليس في كل مكان يحصل فيه أزمة وكارثة تجد يمدون جسم الإسعافات، فهل من فعل ذلك الخير وسع أبراج الحج الجمرات والحرمين يريد يعني الضرر بالشخص الضيف عندنا؟ لا، لكن تقول له سوي أوراق اتبع فيها أنظمة معينة حتى نعرف الحق من الباطل، هل لك حق، هل عليك حق؟ فلماذا حينئذ يهدف البعض بسوء الظن في ولي الأمر بهذه القرارات، وأنه يريد المشقة عليه؟ وش ماذا يبقى المشقة عليك يا أخي؟ المشكلة أنهم يأتي في ولاة أمر المسلمين ويطعنون فيهم، ولاة الأمر في بلاد كفر يسنون ما شاءوا ويمشون عن النظام وضارب سلام كذا ولا يتكلم، لكن لما يجي لولاة أمرنا يطعن. إذن هذا من الشيطان ولا من الرحمن؟ ها؟ واضح. إذا راح إلى بلاد غير المسلمة كل الأنظمة يمشي ساكت، بل هو معجب يقول شوف النظام ما شاء الله واضح ما شاء الله خواجات، يجي ولي أمر عندنا يسن شيء للصالح العام بعد ما جرب ورأى جرائم ورأى أشياء وسن قانون وقرار، يجي يطعن فيه ويلمزه بأنه ظالم وأنه أنه عياذا بالله. فما لنا حينئذ من بد في استيعاب، وهو السمع، الثقة والقبول للقرارات والطاعة وإنفاذها، ولا ننفذها من أجل إيش؟ العقوبة والسجن والغرامة طاعة لله حتى يكون لك أجر. صح أنا أعلم أنك تصف سرة وتجيب معقب والآن الحمد لله كلنا أمضي مسارة الجوال، قد يكون في نوع مشقة لكن تؤجر عليها. النبي قال تدخل جنة ربكم إذا أطعتم ولاة أمركم وصمتم رمضان. ما قال صيام رمضان وحده ولا الحج وحده ولا الزكاة وحدها، مع طاعة الأمر تدخل الجنة. معنى إذا عصيته ونقضت العهد والبيعة دخلت النار. احذر يا عبد الله. لذلك النبي سمى الخوارج إيش؟ كلاب النار. من صفتهم التشغيب على ولاة الأمر. والخوارج في العصر الماضي اسمهم الأزارقة، اسمهم وغير ذلك. اليوم الخوارج كما ذكر أهل العلم هم السورية، هم الإخوان المسلمون، هم الدواعش، هم جبهات كالنصرة، يرون تكفير ولي الأمر عياذا بالله والخروج عليه وإثارة الناس للخروج عليه. فعلى المسلم أن يحذر دعاة على باب جهنم يؤذون الناس الخروج على أنظمته، ويرون أنه بهذه الأنظمة صار ظالما. هكذا قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من أميرك ما تكرهه فاصبر، فإن من خرج عن جماعة عقيدة شبر مات مثل جاهلية. أهل الجاهلية الأولى قلنا ما كان عندهم ولي أمر، فمن مات وهو لا يرى في عنق بيع ولي أمر مات على طريق الجاهلية ومات على سوء خاتمة، حتى يتعبد الله بما تعبد الله به الصحابة. الصحابة دخل ولي أمر عليهم في المسجد النبوي صلى بهم الفجر هو سكران ولي أمر. إيش التربية النبوية اللي تعامل مع ولي الأمر فيها وصلى فيهم سكران؟ راحوا رجعوا لأحد مجالس سرية وقال نخرج عليه، خلاص كرهوا منه السكر هذا وشرب الخمر ويصلي فيهم وأطاعوا فيما لم يكن كذلك في قراراته. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ابن تيمية لأن يبقى الناس في طاعة ولي أمر كان عليهم قد جار ظلم وكانوا في الجار 60 سنة خير من أن يبقوا ليلة واحدة ليس فيها ولي أمر كما حصل في العراق. رجل كان ظالم مستبد عدا عن المملكة العربية السعودية وهي كانت تمد بالسلاح ضد إيران وغيرها وتساعده، فعدا على الكويت عدا على السعودية، لكن مع ذلك لما خلى ليلة واحدة العراق من ولي أمر وش حصل فيها؟ شوف اقرأ التاريخ. عدوا على إيش؟ على محلات السيارات سرقوها، على الكمبيوترات أخذوها، على النساء باسم التفتيش وفواحش وانتهاك عرض، كل ولي أمر خلم. واضح؟ ولذلك قال ابن تيمية في موضع ما خرجت الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي إيش ولدوه سفك الدم والفوضى وترك أمور العبادة كالحج و الصلاة في المساجد أكثر من الأعظم المنكر الذي أرادوا ينزلوه. وبالإجماع إنكار المنكر كخروج على الأمر بالسلاح أو بالمظاهرات إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع. الإنكار إذا أدى إلى منكر أكبر إيش حكمه؟ حرام بالإجماع. وقال أهل الدراية والتأريخ هاتوا لي مرة خرج فيه الناس على أمرها نالوا خير إلا القتل والتدمير، نسأل الله العافية، كما رأينا في ما حصل تونس واليمن وفي مصر وغيرها. فعلى المسلم حينئذ أن يستوعب أن طاعة الأمر عبادة تؤهل لدخول الجنة إذا احتسب، ولم يطيع الأمر خائف من السجن والغرامة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في نظام الغرامات، هل ولي الأمر أن يعزر بالمال؟ قال الطائفة من العلماء لا، المال مال المسلم ليس له أن يعزر بالمال. قال ابن القيم والتحقيق في ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يعزر بالمال، فيأخذ على مخالفة مثلا يأخذ غرامة كذا وكذا 1000 حتى يتأدب الناس، وهذا هو الحق في ذلك. وحينئذ على المسلم إذا دخل هذه البلاد أن يعي أنها كغيرها من بلدان العالم فيها نظام. ليش الاحتقار هذا؟ ليش يقبل بالأنظمة وإن كانت شديدة جدا في بعض الدول كما تعلمون، ولم يأتي هذا البلد ينتقد ويسب ويجرم ويتهم بالظلم إلى آخره. كل البلدان تصنع ما يسمى بالمصالح المرسلة، ومنها نظام العمل والعمال. على المسلم إذا أتى بعامل أن يقرأ النظام كيف يتعامل مع تأشيرته، ومن ذلك مثلا ألا يوظف عند غيره فهو صاحب العمل، من ذلك ألا يؤخر التأشير، خلص وقت التأشير لا يأخرها المدة المسموح 3 أيام لا يأخرها بعدها، أن لا يخليه عامل ويشتغل عند واحد ثاني ويعطيه فلوس، أن لا يجعل العمال يعملون عنده كأنهم فرعون على قومه نعوذ بالله، يقول أنتم 60 عامل روحوا كدوا ما لي شغل، بس كل واحد فيكم يجيب لي 3000 في الشهر أعوذ بالله. طيب كيف يعني يجيبها؟ أينما تذهبوا يأتوني خراجكم. حرام شرعا وحرام نظام وممنوع نظاما. شرعا هيجوز أنك تشتري الفيزا، حرام شراء الفيزا كما نص هيذكر العلماء، أنها شيء غير قابل للثمن، موافقة من الأمر، كيف تشتري؟ فلا يجوز الشراء. ثم تشتري 70 فيزا ثم تخلي المساكين ذول يجيبوا 3000 ولا سفرتكم يكدحون وفلوس كل اللي تجيهم يحطوها عندك، قالوا 300 ريال يأكل سندويش 100 ويبعث 200 لهلا، يخاف الله ان فرعون أعوذ بالله، أو على جزئية من مسجد فرعون، ما عندك رحمة للناس؟ ويجيب لي 60 عامل وقاعد رجل على رجل في المكتبة، روحوا باسم النظام والتستر التجاري، نسأل الله العافية، ويخليهم يشتغلون يكدحون كدح ويعطون الخراج 3000 في الشهر وقاعد في مكتبة. هل يجوز أن نظاما هنا أن تخلي العامل اللي عندك جاب تأشيرة أنت يعمل عند غيرك؟ يجوز؟ ما يجوز تفلته كذا وتسرحه لك مسؤول عنه، لا يجوز. أو يدخل واحد الحدود من غير إذن ولي الأمر ولا أوراق. طيب إذا سرق هذا عندنا بالله كيف نجيب هذا؟ يعني الدولة كل واحد دخل من طريق الجوازات مثلا في بصماته حط البصمة كذا، أي سرقة هنا خلاص حطه مثل لا شفته اسمه كذا كذا، رحنا جبناه المسروقات كلها جبناها. طيب هذا دخل من أوراق ولا بصمة ولا كيف نجيب هذا؟ ذلك لا يجوز أن نمكن شخص يدخل بلادنا وحدودنا من غير النظام حتى نضمن حقوقنا يعني، وحتى هو نفسه يضمن حقه. أفرض أنه كان ماشي بعقيبة فواكه خلاص دخل بعقيبة عفوا فلوس عنده هي تحويشة عمره، وجاء أحد السارقين وأخذها وهرب، جاي شايف من بعيد شايف دورية خايف يكلمها يقول لي ما عندك يلا تعال أطلع معي، إذا راح حقه ولا لا؟ يقول اشتريني من أنت، وين أوراقك؟ يقول ما عندي أوراق. من جاي؟ الترحيل. هذا يعني حتى خلك مكان الملك، أنت خلك مكان القادة تتصرف غير كذا يعني، تضيع بلدك لما تصرف في هذا. لابد من نظام يا أخواني، هي فوضى المسألة. فعلينا السمع والطاعة والثقة، ونحمد الله نعمة ولاة الأمر، لأنه كما قال إذا أردنا ثباتنا على الإسلام فقد قال عمر لا إسلام إبقالك توحيد إلا بجماعة. طيب لا جماعة إلا بأمير، لا أمير إلا بسمع طاعة، معنى لو ذهب الأمير وصارت فوضى يذهب الإسلام كله، ولا يبي يصلي الجمعة عتاولة أخذين المسجد ساكينة وحاطين حشيشهم في المسجد، يقول لك ما تقرب المسجد روح شوف لك مثلا ثانية، ما عاد فيه سلطة خلاص ضيع. ولا فصدر في قواعد التعامل مع وفدين من مخالفي الأنظمة مرسوم ملكي، نحن عبد الله من وقت الملك عبد الله وهو معمول به للآن، نحن عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بناء المادة 70 إلى آخره، وبناء على المادة 1013 وبناء على المادة 18 إلى آخره، بعد الاطلاع رسمنا ما هو آت. لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامل يعمل عند غيره. الملك يقول لا يجوز. كيف؟ لأن نحاسب من إلا دخله تحت كفالته، وين راح ايش يبيع مخدرات ولا يعمل عندك ايش، وأسئلة نحفظ نظامنا. يقول لا تخليه يعمل عند واحد ما تعرف، كما لا يجوز صاحب العمل توظيف عامل غيره عنده، عامل غيره توظيف عنده. وتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المفتشين إلى آخره. طيب المزيد، قال موافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي في الصيغة الآتية: سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى آخره، بعد اطلاع المعاملة إلى آخره. وبناء قال لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية أن يترك أي عاملة تعمل من غير نظام العمل، يعني ما تجي أو عامل يعمل من غير نظام العمل، يجي تنتهي مدتها الحج يسأل عنها الدولة الشركة المسؤولة عنها، يجب تقدم في حاجين متخلفين ما يسكتوا لأنهم يكونون هنا خطر على البلد. متخلفين وين راحوا؟ يشتغلون عاملات، لا يجوز، لابد تمضي المدة المسموح بها. فإذا تخلفوا وضاعوا من الشركة ترسل الشركة لمكتب العمل أو الإجراءات، مكتب إجراءات في الجوازات إن فلان وفلان وفلان متخلف وبرأ بذمتنا. إذا ما أرسل لهم فيعتبرونه كالشريك، ليش ما ترسل؟ ارسل حتى لا يبقون. إذا التخلف حاصل أكثر شيء في الحج، يأتي بعد الحج ويقعد فترة أطول من المدة. طيب هذا حينئذ إيش نعرف عنه؟ ولا شيء، لأنه انتهت تأشيرته ولا ندري وين راح، ولا ندري من الأمراض اللي سببها، ولا ما أدري يصير مع نظام الخبيث اللي هو تسول إلى آخره. فينبغي حينئذ الحزم في هذا النظام الآن. ولما اشتد النظام هكذا وأبعد من كان كذلك، ما بالله عليكم تحسون ما أحسسته؟ كنت في مكتب سعادة مدير شرطة منطقة مكة، فسألته سؤال صريح، كان عندي محاضرة عندهم في شرطة مكة، قلت له نسب الجرائم كيف الآن؟ قال لقد خفت، وعدلها تهاوى يمكن من إلى 3/4 يمكن. السبب، السبب تمت السيطرة بحول الله وقوته على نظام العمل. فكان يقعدون متخلفين يشترون مخدرات، يدخلون الناس يتاجرون بالسلاح، يدعمون منظمات إرهابية من غير الطرق القانونية في دخول الحدود. فكيف حينئذ تأمن بعدها على ابنك في المنزل أو زوجتك ودرحت ستة أشهر، خاصة كان مكان غير مأهول، تركت زوجتك للمكان رخيص احتجت تشتريه أو احتجت تستأجر فيه ورحت، وهذا اللص اللي هو من خارج البلد يعرف أنه ما عنده شيء، دخل الحدود من غير نظام، يعرف أنه لو دخل وسفك الدم وأخذ المال ما يهتدون له، ربما ما عنده أوراق ما عنده، لكن مع ذلك الدولة بالمرصاد والحمد لله. في كل مكان مراقب وفي غضون دقائق يقبض عليه، سواء من كان خارج الحدود ولا داخلها. في زمن قياسي ما تسمع إلا تم القبض، تم القبض. جهاز أمني رفيع المستوى أدهش العالم كله، وننا والحمد لله مركز الأول في 20 دولة حول أول دول القيادية في العالم، أأمن دولة في العالم. وأعظم سبب كان تحقيق التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما تشوف في المساجد أضرحة تعبد ومزارات تذبح لها ككثير من البلدان العالم، ما تشوف ساحر رافع عقيرته يروحوا له بتذاكر الناس، ما تشوف الحمد لله هذه المظاهر. ولذلك ولحماية هذه البلد للحرمين، نعم حمى الله هذه البلاد وصارت على هذا الأمن الذي أخبركم بقصة مؤثرة وكنا في عشاء في قصر صاحب السمو الملكي الشهر خادم الحرمين الشريفين الملك الأمير خالد الفيصل، فذكر لنا قبل العشاء أن ياباني درس في جامعة الثول، وبعد ما انتهت مدته طلب من السلطات السعودية أن يبقى، طلب أن يبقى بأوراق نظامية، ما راح عد المدة، راح تقدم قال ابقوني أحب أن أبقى في هذا البلد. معنا في اليابان تكنولوجيا ومناظر جميلة وإلى آخره، قال أحسست أن هنا لم أحس يعني في العالم كله، هذا فضل من الله. إذن فوق ما تمتع به العرب من ذكاء، ورجال أمننا معظمهم عرب، الله اختار النبوة في العرب، مسلمون أهل توحيد، فجعل الله لهم من النور في القبض على المجرمين، وبعد فضل الله ثم توجيهات ولاة الأمر وهم أصلا على عقيدة السلف، جعل لهم من النور ما قبضوا عليه على كثير من مخالفي الحدود، ممن دخل المخدرات عندنا في طرق في البطيخ في كذا، ممن عاث في البلد الفساد بمخالفة نظام العمل فيها، فحصل هذا الأمن والرخاء الذي تشاهدونه وتعلمونه. وكثير من الناس لا يزال والله إلى الآن يسيء الظن في ولاة الأمر ولا يشكر لهم ذلك، وهذا من الذي قيل فيهم كما قال الله إن الإنسان لربه لكنود، والله الكنود هو اللي يعدد النقم، بل ربما يفتري ويفتعلها وينسى النعم. نختم بهذا القواعد في نظام وزارة الداخلية في ضبط الوافدين. قال تتولى وزارة الداخلية ضبط الوافدين العاملين لحسابهم الخاص وحالات ترحيل الوافد المخالف على الشركات والمؤسسات المختصة لخدمات الحجاج والمعتمرين، إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عند المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة له، أو زائر واحد زارك الدولة حط له 3 شهور، ليش تأخر عندك 2 سنين؟ يا أخي انت خالفت العهد، عهد المنافق إذا عاهد إيش غدر، الدولة تقول لك 3 شهور عندك، فوق نحط 3 شهور وسهرت لك 500 ريال، فوق تخلي عندك 2 سنين، ليش يا أخي؟ ها؟ امشي على النظام. قال فعليا يبلغ الجهات بعد انتهاء المدة المخصصة، ويجب على الشركات المؤسسات حصول العمالة الخاصة بهم على إقامات ورخص عمل على جميع الأجهزة الحكومية، التأكد من جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات إلى آخره، الحصول على صريح إقامة سارية المفعول، ولا يتأخر يعني إذا مدت مدتها أكثر من 3 أيام في أدائها، فحينئذ قال هنا يغرم وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمل الرخصة إقامة جميع ما قد يسأل عنه لأن أدخل مدة إقامته في المملكة، إذا لم يقدم عذر مقنع مرض أو شيء لتأخره يغرم 1000 ريال في المرة الأولى، 2000، 3000، نعم عدم مراجعة للغاء أو تجديد التأشيرة يغرم 1000، يغرم 2000 ريال، يغرم 3000، إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفق الإجراءات المقررة نظاما، عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر يغرم، ليش؟ ليش تقول فاقد؟ قد يكون أعطاه زميله يقول عشان يدخل فيه ويخرج، ليش ما يبلغ عنه؟ ففي غرامة في ذلك يبلغ عنه. وكذلك كل من يقوم بنفسه ويساعد شخصا في الحصول على إقامة وتأشيرة الدخول والخروج ويقوم بتمكين نفسه وشخص آخر من العمل على أساس التدليس والغش والرشوة والتزوير إذا كان مخالف الموافدين يغرم 10,000 أو بالسجن مدة 3 شهور أو بهما معا. نعم إذا كان المخالف سعودي جنسية يغرم المرة الأولى 10,000، مرة الثانية 15,000 والسجن مدة شهر. نعم تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك المساهم. إذن هذا من المصالح المرسلة أن تحفظ لنا الأمن يا عباد الله والأمان، وأن نصنع هذه العبادات كحضوركم هذه المحاضرة بهدوء وسلام، ولا شك أنه ليس هناك نعمة بعد التوحيد من نعمة الأمن، لأن بالأمن تمارس العبادة مثل حضور الدرس اليوم، فقه ساعة تفقه في باب واحد خير من الدنيا وما فيها، فلن تستطيع أن تعمل الأعمال الصالحة وأنت في بلد فيها قلق وقتال وغير ذلك بغير أمان. اللهم احفظ لنا أمننا واصلح لنا ولاة أمرنا واحفظهم ومن أراد بهذا البلد كيدا فاجعل تدبيره تدبيرا عليه، واجمع الكلم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.